السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم، وأهلا ومرحبا بشيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش. مرحبا بك يا شيخي.
حياكم الله يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا.
ربنا يتقبل. اليوم اعتذر الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، لأنه عنده زي دورة للإخوة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل الصم والبكم وعمل طيب، فنعتذر عن عدم وجوده معنا في هذا اللقاء، وهيكون معنا بإذن الله تعالى غدا. إلى أن تأتينا اتصالات حضراتكم نبدأ بالأسئلة الأولى على الصفحة. شيخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو يدعو يقول: زادكم الله من فضله، بداية أسألكم الدعاء لي بالهداية والتوفيق في القول والعمل، وأريد أن أسأل عن الزي الذي يجب على المرأة أن تلبسه سواء في بيتها أمام أبنائها وخارج بيتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما زي المرأة في داخل بيتها فيسميه الفقهاء ثياب المهنة أو ثياب العادة، وهي غالبا ما تكون ثيابا وإن كانت كاسية، لكنها لا ينبغي أن تكون مجسدة ولا أن تكون شافة حتى يعني بين الأبناء الذين دخلوا إلى مرحلة متقدمة من السن. هذا من باب سد الذرائع، لكنها لو كانت كاشفة عن ذراعيها فلا بأس بذلك، كاشفة عن ساقيها فلا بأس بذلك، كاشفة عن شعرها من باب أولى فلا بأس بذلك، ما دامت وحدها مع أبنائها أو كانت مع زوجها أو محارمها. أما إن كان الزي خارج البيت فإن المرأة المسلمة مأمورة إذا خرجت من بيتها بقول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ومأمورة بقول الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وفي هذه الحالة نقول ثياب المرأة المسلمة خارج البيت هو ما يعرف بالحجاب الشرعي، أن يكون الجلباب أو الملحفة أو الإسدال كاسيا ساترا غير مجسد ولا شاف ولا زينة في ذاته، يعني لا يكون زينة في ذاته فيكون هو في ذاته ملفتا للنظر، وأن يكون خمارها ضاربا على رأسها وعلى وجهها وعلى فتحة صدرها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ولا يكون لباسها خارج بيتها وهو الحجاب الذي نتحدث عنه، لا يكون ثياب شهرة لفاسقات فاجرات معروفات. هذه تقريبا هي الشروط التي اشترطها الفقهاء في لباس المرأة خارج بيتها. أما في داخل بيتها فالأمر واسع كما ذكرت سالفا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش. هو يسأل سؤالا ثاني ويقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين في النار. يريد توضيح هذا الحديث بالنسبة لمن يلبس أو يلبسون البنطال.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه المسألة هي المعروفة عند أهل العلم بالإسبال، والإسبال ورد فيه قولان عند أهل العلم. القول الأول هو ما ذهب إليه الحنابلة وقد تشددوا في حكم الإسبال، وقالوا الإسبال فيه المكروه وفيه المحرم. أما المكروه فأن يكون ثياب الرجل أو سرواله أو بنطاله إن جاز التعبير أسفل من الكعبين، هذا هو المكروه كراهة التحريم عندهم. أما المحرم وهو الأشد والأسوأ منه، أن يكون يفعل هذا على سبيل العجب والخيلاء، لقول عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أما جمهور الفقهاء من المالكية والأحناف والشافعية فقد ذهبوا إلى أن الإسبال الممنوع المحرم هو ما كان بخيلاء، لقول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه: أنت لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن ينزل شق ثيابه عن كعبيه لأنه لا يفعل ذلك خيلاء عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وبالتالي فنقول جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الإسبال ما لم يكن بخيلاء فهو ليس بممنوع، والحنابلة هو ما سلف ذكر قولهم في هذه المسألة، والله أعلم. لكن لعل السائل أخي الحبيب،
طب نتوقف عشان أمة الله على ونواصل إن شاء الله تعالى الجواب. أختنا أمة الله، السلام عليكم، معذرة على الإطالة.
السلام
عليكم. أهلا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختنا.
أم تسأل الشيخ أن يدعو لأبنائها الثلاثة بالذرية حسبهم في كرب شديد، يعني منذ أن زوجتهم لم ينجبوا إلى الآن. أول حاجة أنا كنت سألت قبل كده عن الأخت اللي هو زوجها ما يبعثي لها مصروف من وراء الدية، فهي دلوقتي أنا قلت لها فترة وهي مرتاحة يعني، بس هو زوجها ما يقول لها يعني أنه عايز يبعثي لها فلوس برضو تاني غير دي، تشتري ذهب عشان الذهب اللي اتجوزت بيه خدوه باعوه، فهو عايز يعوضها مكان اللي اتباع يعني.
يعني الزوج، انت قلتي قبل كده ان هو مسافر ويرسل لزوجته مالا دون علم ابيه، وزوجته عايشه مع والد الزوج اللي هو حماه،
بيت
عيله تمام.
ايوه، فهي دي اللي هو برضه عايز يبعث لها فلوس تعوضها الذهب اللي اتباع بعد ما اتجوزت يعني. فهي المشكله في انه ما تسألها أسئلة مباشرة، هو ولدي ما يبعث لي وما يبعث لي القام، فهي خايفة تكذب يعني. هو الشيخ قال ما فيش أي حاجة وما فيش مشاكل، بس يعني في تعنت يعني، ما عرفش هي تعمليه وخايفة تكذب.
حاضر.
وبس دقيقة بالله عليك، هل السؤال ثاني؟
نعم.
يعني إذا امرأة تخرج مع أخو زوجها يعني مثلا وديها للدكتور،
انت سألت السؤال ده
يسمعها يعني صوته مخلص.
انت سألت السؤال ده امبارح يا أمة الله؟
لا بس بطريقة ثانية، ده أنا سألته لو هتطلع معانا، بس هو يعني لو هيطلع بمفرد ومعاها هي بس عشان ما تتعرض للذكرى.
يطلع معاها فين؟ يخرج معاها يعني، هو الذي يذهب إلى الطبيب
يوديها للدكتور يعني، ما تكون تعبانة فجوزها ما يقول لها خذي أخويا وروحي للدكتور خليه هو يوديك.
حاضر.
طب سؤال ثاني برضه، لو طلعت لو رحت مشوار، المشوار ده هيستغرق ساعة أو أقل من ساعي، و ومدة البقاء في هذا المشوار ممكن من الظهر لحد العاشرة أو الـ11 مساء، فيجوز لي أن أنا أجمع الصلوات اللي هم الظهر والعصر والمغرب والعشي، وكيفية الصلاة نفسها أنا ما أعرفهاش كي أجمع يعني.
حاضر.
أسأل سؤال ثالث ولا مش هينفع عشان أختي البرنامج؟
قولي يا أمة الله.
ماشي. هل يجوز لأم أن تعطي البنات المتزوجات أشياء من الدية؟ مثلا يعني اشياء استهلاكيه، مثلا تشتري لهم مثلا حاجات اكل شرب يعني، تديهم مثلا طيور من البيت، ويعني ابوهم متوفى
الله يرحمه،
ويعني انا اقول له يعني ما ينفعش، حرام اخواتي يزعلوا مني البنات يعني.
وهي ليه حرام يعني؟ ليه بتقولي لها حرام
يعني؟ بدون علم اخواتي الاولاد ممكن يكونوا مش راضيين، ممكن يكونوا راضيين، فبس انا يعني خايفه يكونوا راضيين. ايش بيكون
يا أمة الله، المال مال الام ولا مال الورثه؟
احنا لسه ما حصلتش بسمع يعني، احنا بيت عيلي، اخوات المتزوجات عايزين تعطوا زياره يعني ليني، فامي يعني مسكنها الفلوس مؤتمنينها على البيت ككل.
نعم.
فهي تعطي بيهم اي حاجه، فانا معقوله يعني يمكن ما ينفعش، يمكن يكونوا مسامحين او راضيين في نفس يعني. فهي تقول لي هم ليهم، ما واخواتك لسه بس ما خدوش حقهم يعني.
تمام، يعني لسه ما خدوش حقهم في الميراث.
لسه ما خدوش، يجوز لهم يعني اخواتي ياخدوا حياه الزبده انا.
ماشي. حاضر. حاضر يا مصطفى.
شكرا، جزاكم الله خير، يا رب يبارك فيك.
واياكي ربنا يرضى عنا وعنك. حضرتك كنت تقول ربما يسأل السائل عن الإسبال يعني.
نعم، لا ربما يسأل السائل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يقصد ما هو المعنى، إيه معنى ففي النار هنا. المعنى أنه يعذب بمقدار هذه المعصية، هو يعذب بمقدار هذه المعصية وهي إسبال ثوبه أسفل من الكعبين. فلا شك أنه اللي ينزل بالثوب أسفل من الكعبين بخمسة سنتيمترات أهون ممن ينزل بالثوب أسفل من الكعبين بعشرين سنتي مثلا، فهذا أطال جدا وهذا أطال شيئا يسيرا، كلاهما يعذب ويحاسب، لكن ليس هذا كهذا.
يعني إن كان مقترنا بالعجب؟
لا يعني طبعا احنا ذكرنا قول الحنابلة وقول الجمهور في هذه المسألة، يعني المقصود به أنه يعذب بمقدار المعصية التي وقع فيها، هذا طبعا عند الحنابلة محمول على الإطلاق، أما عند الجمهور مقيد بالخيلاء.
جزاكم الله خير. الأخت عائشة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ احمد؟
الحمد لله ازيك يا حاج.
الله يكرمك.
الله يكرمك صراحة، ربنا يبارك ويبارك فيكم ويكرمكم يا رب.
امين ويا رب.
حضرتك انا عندي سؤال.
تفضل.
السؤال اللي عندي حضرتك، انا في قرب اليومين دول جامد جدا انا وولادي وحزن شديد، ورغم حضرتك ان تعرف ان انا بصلي وبعرف ربنا كده، هل يا ترى ده يعني تخسير ذنب، يعني تخسير ذنب ليا من الله ام ده ايه ترى؟ بس حضرتك يا ريت تطمني حضرتك.
حاضر حاضر.
شكرا، جزاكم الله خيرا.
وإياك يا حاجة عائشة. حاضر، شيخ يجاوبك إن شاء الله تعالى. طب سؤال أنا طلّاه، هي الأول تدعو الدعاء، تطلب الدعاء لثلاثة أبناء لم يرزقوا الذرية، تزوجوا ولم يرزقوا الذرية، لأم أو لقريب ما انتبهتش من بداية السؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد نسأل الله عز وجل أن يرزقهم جميعا الذرية الصالحة، هم وجميع المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نعم. تسأل عن زوج يرسل لزوجته وهي تعيش مع أبيه وأمه في بيت العائلة مالا. كان الشيخ سامي السرساوي أتذكر أنه قال لا بأس، لكن الآن تقول أنه سيرسل مالا لشراء ذهب، وهي تخاف أن تقع في كذب على أمه. أمه تسألها سؤالا مباشرا، ابني يرسل إليك مالا، فمش عارفة ترد تقول إيه.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا شك أن الزوجة يعني مطلوب نفقتها من الزوج، سواء يعني بعلم أهله الذي يخالطهم في المعيشة أو بغير علمهم، لأنه قوام عليها ولأنه وليها الشرعي ونفقتها واجبة عليه، فليس شرطا إذا أراد أن ينفق شيئا كثيرا أو قليلا على زوجته أن يستأذن أهله أو أن يستأذن أحدا منهم، فما دام يبعث إليها فما يبعثه إليها فهو حقها وهو مالها ولا بأس بذلك. أما مسألة أن تضيق عليها حماتها في السؤال وتسألها مباشرة هل يبعث أم لا، يمكن أن تعرض بالقول على حماتها، يمكن أن تعرض بالمعاني بالألفاظ على حماتها، لأنها بالطبع الأم حين تسأل هل ابنها يبعث فسيكون طبعا الجواب بنعم مباشرة، مثير لقلقها ومثير لغضبها على ابنها، والعوام يعني يعتبرون هذه الأشياء يعني كأنها كبائر ذنوب وموبقات، فبالتالي الزوجة عليها أن تأخذ الأمر بتعريض، ففي التعريض مندوحة عن الكذب، لكن الموضوع حلال في حلال أنه يبعث لامرأتي لأن هي ممن ستأخذ إذا لم يبعث. ثانيا هي كانت تقول عندها ذهب هو نفسه تصرف فيه سابقا، ويريد الآن من زوجته أن هي تدخر المال الذي يبعثه حتى تستعوض ما أخذه منها من الذهب،
عشان سن الغربة كمان ما تروحش كده
يعني تاني يعني
تعرض بالكلام يعني.
طبعا شيء مباح ما فيش مشكلة، والتعريض فيه مندوحة عن الكذب.
أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أنا كنت عاوزة أسأل عن شركات البيع الهرمي أو الشبكي. دلوقتي أنا متأكدة أن الشركات دي بالشكل الطبيعي بتاعها حرام، اللي هو انك انت تدخل اعضاء والاعضاء اللي تحت اشتغلوا وتاخد ربح. فاحنا بنعمل ايه دلوقتي؟ انتشر ما بين الناس اللي مش ان احنا نجيب بطايق ونحرق. يعني ايه نحرق؟ حضرتك تعرف يعني ايه حرق؟
يعني ياخدوا الاشياء ويبيعوها باقل من سعرها في السوق.
ازاي بقى ان احنا نجيب بطايق من ناس ونضحك على الشركة؟ بس الشركة بتغفلنا 15 بناخد المفروض مكافأة. طب تعمل ايه اللعبة نفسها؟ لعبة الحرق نفسها هي نوع من انواع الغش، لانك بتاخد بطاقة، ولما جيت اقول للناس يا جماعة ده حرام قالوا لي لا.
تمام.
بس انا شايفها عقليا انا مش محتاجه خطوه. ازاي اخد بطاقه حد واقول للشركه ان ده اللي بيشتغل احنا مش هو ده اللي بيشتغل.
فيها تحايل. ايه
عقلي ايه عقلي ازاي حرف. طب ماشي قلت ماشي مش هشتغل بالاسلوب دوت. جات واحده عرضت عليا ان انا اخد شغل محروق، فهل برضو انا بساعدها على الغلط؟
تمام حاضر، صوره واضحه يا امه الله، اشكرك على الاتصال. نعم أمة الله المتصلة الأولى تقول أمس أيضا كانت قد اتصلت بفضيلة الشيخ سامي السرساوي وسألت عن خروج
الشيخ شعبان
حضرتك حبيب قلبي أنا آسف
عشان بس لا تحمل خطأي على الشيخ سامي
أنت لم تخطي يا شيخ. المهم الصورة يعني متضحة واضحة أن بس هي الآن تقول أن الزوج يقول لزوجته يعني إذا أرادت أن تذهب إلى الطبيب خذي أخويا وروح يعني خليه يروح معك عند الطبيب، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أن هذا أمر لا يجوز لأنها نوع من الخلوة وإن كانت خلوة في وجود الناس، وهذا الأخ ليس محرما لزوجة أخيه بل هو الحم الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إياكم والدخول على النساء، قال رجل من القوم أفرأيت الحم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت. لكن إذا كنا بين أمرين، إما أن تذهب هذه الزوجة وحدها مع العلم بأن هناك فتن تحوط بالنساء في خارج البيت وإذا وصلت إلى الطبيب وإذا دخلت عند الطبيب، وإما أن يكون الذي معها هو أخو زوجها، في هذه الحالة سندفع المفسدة الأعظم بالمفسدة الأقل إذا غلب على ظننا أن اختلاءه بها سيكون فعلا في وجود الناس، بمعنى اختلاءه بها في وسيلة المواصلات في وجود الناس، اختلاءه بها إذا صار في الطريق العام أيضا في وجود الناس، يعني في خلطة مع الناس رايحة وجاية، إذا وصل إلى عيادة الطبيب أو الطبيبة أيضا في وجود الناس، إذا دخل إلى غرفة الكشف غرفة الطبيب ولا الطبيبة أيضا في وجود الناس، يعني ليست خلوة مطلقة. هنا سندفع المفسدة الأعظم وهي خروجها وحدها مع ما يتوقع من غلبة الظن من وقوع الفتن في المروح والمجي والخلوة بالطبيب هناك في العيادة، سندفع هذه المفسدة الأعظم بالمفسدة الأقل وهي وجود أخ الزوج معها إن كانت الخلوة بينهما في وجود الناس ليست خلوة مطلق.
بس أنا شايف في تقصير من الزوج.
ما هو الزوج مسافر أصله.
مسافر؟ طيب إن كان هكذا فجزاكم الله خير. الأخت شريفة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، حياكم فضيلة الشيخ.
وإياك يا أختنا تفضل.
أنا عايزة أسأل لو سمحت عن علامات القيامة الصغرى وظهور المهدي المنتظر. اولا بادئ انا عايزه اقرا عن الموضوع وما اعرفش ايه الكتب راجع اللي ممكن ارجع لها في هذا، بس مش عايزه كتب معقده او طويله وابقى تايهه فيها لان ما عنديش وقت طويل. بس انا اولادي شباب وبيسالوني اسئله انا عايزه ابقى قادره ان ارد عليهم لان هم بيلجأوا للانترنت، والانترنت انا ما اعرفش مين بيكتب ايه وبيقول ايه ما اقدرش اثق فيه يعني قصدي. فعشان كده انا عايزه المراجعة دي مهمه جدا، وعايزه اعرف فضيلة الشيخ عن علامات القيامه الصغرى، هل فعلا بالفعل يعني وجود المهدي المنتظر ده حقيقي ده اكيد ومثبت اعتقد في السنه؟
نعم.
ما هي علامات ظهوره بالضبط؟ ما هي علامات ظهور المهدي المنتظر؟ وهي المراجع اللي ارجع لها اكتبها على اولادي عشان ما يروحوش السكه غلط. شكرا.
واضح السؤال يا استاذه شريفه جزاكم الله خيرا. نكمل اسئله الاخت المتصله الاولى امة الله، هي تقول لو هي في مشوار في خارج البيت ويعني من الظهر حتى العاشره جمع الصلوات، طريقه جمع الصلوات.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
لا يمكن جمع الصلوات إلا إذا كان جمع الظهر مع العصر وبعد ذلك جمع المغرب مع العشاء، لكن جمع الأربع أوقات مع بعضهم
يعني ما ينفعش تجمع بين العصر والمغرب.
ما ينفعش.
أو بين الظهر والصبح.
جمع المسموح به بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء.
نعم.
لكن بين العصر والمغرب هذا ليس بينهما جمع، لأن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، ولله عمل بالليل لا يقبله بالنهار. والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وغاية ما وشع في توقيت الصلوات هو أن يجمع الظهر إلى العصر وأن تجمع المغرب إلى العشاء، والله أعلم.
تسأل أيضا وتقول هل يجوز لأم أن تعطي لبناتها المتزوجات دون علم يعني إخوتهم الذكور والتركة لم توزع بعد، يعني مالا وطعاما ومثل هذه الأمور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد جرت عادة الناس أن الأم بعد وفاة الأب تقوم مقامه مع أولادها وبناتها، هذا عادة الناس غالبا في أهل مصر أن الأم تقوم مقام الأب، وبالتالي يوليها أبناؤها مزيدا من الاحترام والهيبة وحرية التصرف في أموالهم اللي هي التركة ككل. وإضافة إلى ذلك هذه الأشياء التي تعطيها الأم لبناتها جرت عادة الناس في مصر خاصة في بلاد الأرياف أن هذا تفعله الأمهات مع بناتهن، أنها تعطيها بعض الهدايا العينية كبعض الطعام بعض الشراب بعض الطيور أو شيء من هذا القبيل إذا عادت إلى بيت زوجها. هذا أمر متعارف يعني جرت به العادة في بيوت المسلمين في بلاد مصر، فكلا الأمرين اعتاد الناس عليهما وصار عرفا متعارفا عليه، وبالتالي لا أرى في هذا الأمر بأسا، خاصة أن هي في العادة أمور يعني ليست من ذوات الأقيام العالية التي يعني يخشى أن تكون فيها نوع من القسوة على أنصبة الورثة فيما بعد. إيه أطعمة وأشربة يعني أشياء يعفى عنها.
الإخوة عندما يعلمون لن يغضبوا يعني.
لا أعتقد يعني. فالأمور دي يعفى عنها.
عدم تقسيم التركة يا شيخنا حتى الآن. هل
خطأ؟
في خطأ؟
نعم جزاك الله خيرا في لفت النظر إلى هذا التساؤل. أنه تأخير تقسيم التركة ممن بيده الأمر إذا كانت الأم أو الأخ الأكبر هذا من الظلم البين ببقية الورثة، وهذا أيضا تعطيل لحكم الله عز وجل اللي هو قسمة الميراث، وهذا أيضا يضيف بعدا آخر في وقوع الفرقة والاختلافات بينهم حال توزيع التركة بعد سنوات طويلة، لأنه ربما توزيع التركة مباشرة تكون الأقيام عادية يعني الشقة مثلا ب50,000، لكن لو تأخر توزيع التركة إلى 10 سنوات صارت الشقة اللي كانت ب50,000 ب150,000 ولا ب200، فسيكون مجال التعافي والعفو بين الورثة في منتهى الصعوبة لأن المبالغ ستكون أرقامها كبيرة، وبالتالي هذه يعني من الخطايا التي تقع فيها الأمهات
وتنتشر تنتشر هذه الظاهرة في القرى وفي الأرياف وفي الصعيد.
نعم
أن البنت قد لا ترث
لا تأخذ كارثة
لا, لا, لا تأخذ من تركة أبيها أو ميراث أبيها أو أمها إلا ما تأخذه من أطعمة وأشربة أو ما شابه ذلك.
ده احنا يا أستاذ أحمد اللي بنتكلم فيه من تعطيل تقسيم التركة وإن كانت معصية وشيء من الحرام والخطايا التي ترتكب، لكن هذه إلى جوار الثانية التي سألت عنها وهي حرمان البنت من نصيبها في الميراث، إذا كانت الأولى تعطيل لشريعة الله ولحكم الله عز وجل فهذه الثانية أشد وأشد، لأن هذا من أكل المال بالباطل. فالله عز وجل لم يفرق بين الذكور والإناث في كتاب الله عز وجل في قسمة الميراث، وإن كانت الأنصبة تختلف فللذكر مثل حظ الأنثيين، وسيكون هذا الإثم وهذا الظلم البين على من بيده أمر السلطان على التركة إن كانت الأم أو إن كان الأخ الأكبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ شعبان، يعني يا تعريض ما فهماش يعني هي مسألة سؤال مباشر ترد تقول إيه ما أحمر يا أبيض يعني مش
في أسود في أحمر وأبيض وأسود وأصفر
وفي رمادي كمان.
طيب حاضر
حاضر يا أمة الله حاضر. يعني إيه تعريض بالقول يعني؟
التعريض هي اللفظ المحتمل ل ل ل لأكثر من معنى يعني. فإن كانت تسألها مثلا يعني أنا مش هكون أشطر من المرأة في هذا التعبير، لكن على سبيل المثال إن كانت تسألها هو ابني
وهي تسأل سؤال ابني بيبعت ولا ما بيبعتش
دروس ولا ما بيبعتش يعني يا أم هو إن بعت يعني هي بعت إيه يعني إن كان أشياء يسيرة يعني كان إن شفت علي حاجة يعني هي أجابت الأم
بس هتشتري ذهب هتودي فيه
يا أخي تخفيه يا أخي ما في مشكلة تخليه عند أهلها ما في مشكلة
امر سهل يسير يعني.
لكن هو يجوز للزوج ان يفعل هذا
هي هو قيم عليها ونفقته واجبه عليه صحيح. وان كان اخذ ذهبها فالواجب عليه ان يرد لان هذا الذهب يعني
في النهايه هو ماله
لكن هي عرضت على الام بهذه الطريقه انت شفت علي حاجه يعني بان علي شيء يا امي جبت عبايه ب 1000 جنيه ما نفس العبايه ام 20 هي ففي هذا المعنى نوع من التعب
طيب.
واعتقد هن امهر منا في هذا الامر يعني.
طب ناخذ سؤالا من الصفحه طب ناخذ اتصال حاضر يا استاذ ايمن السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا تفضل
الله يكرمك يا شيخ وعلي محمود انا وعايز اخواتي ليا اربع اخوات بنات يعني
مين معانا الاول؟ استاذ قطع الاتصال حاضر ناخذ السؤال السلام عليكم اخي الفاضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تقول امس سألت أمس عن قطعة أرض وسأتركها للحاجة فهل عليها زكاة؟ سمعت جواب الشيخ الجليل حضرتك يعني حفظك الله قال إن كانت للاستثمار فعليها زكاة ولكني لم أشتريها بهذا الغرض إنما لغرض أن أبيعها عندما أحتاج لمالها مثلا لشراء بيت جديد أسكن فيه أو شيء لأبنائي أو أبيعها وأشتري قطعة أخرى أقيم عليها منزلا لي ولأبنائي فهل هذه بهذه الصورة تجب الزكاة ومعذرة للإطالة وجزاكم الله خير
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد احنا أجبنا أمس وقلنا للأخت السائلة ما دام اشترينا الأرض وركناها إن شاء الله لحين لما نحتاج فلوسها نبيعها في هذه الحالة هذه نية استثمار قطعا لأن الأرض ستتغير قيمتها ما بين سنة وأخرى لكنها في الإيضاح اليوم ذكرت أن النيتين موجودتين نية إن شاء الله أن احنا ممكن نبيعها ونشتري مكانها أرض أخرى وهذا نوع من تقليب القطع الأرض يعني هذا نوع من التجارة والاستثمار لكنها قالت أو نبني عليها بيت للولاد فيما بعد لابد للصاحب الأرض في هذه الحالة يا أختي السائلة أن يستبين أمر نيته وأن يحسم أمر نيته هو بيستثمر الأرض وبيقلبها حتى تكون يعني مسألة تجارة وربح ولا هو بيركنها عشان يقيم عليها بيت لنفسه أو لأولاده إن كانت النية الأولى تقليب الأرض تقليب النمر عشان التجارة فقطعا هذا استثمار لابد من دفع الزكاة فيه إذا كانت قيمة الأرض تبلغ النصاب وقد حال عليها الحول أما النية الثانية أن يبني عليها غدا بيت لنفسه أو لأولاده فهذا ليست استثمارا إنما سيكون ليست على الأرض في هذه الحالة زكاة وإن جلست أو بقيت 10 سنوات فيما بعد
حاضر السلام عليكم يا أبا محمد ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله
تفضل
عايزين مثل فضيلة الشيخ على إن عايزين نحول المرتب بتاع الموظف نحول المرتب بتاع البنك ونكمل على فلوس الحج
تحويل الراتب راتب الموظف على البنك وبعدين
على البنك نسحب سلفة للحج
حاضر
يعني سلفة بضمان المرتب يعني
ايوه
سلفة بضمان المرتب
ايوه
هيترتب عليها فوائد هذه السلفة
طبعا البنك الاهلي دي طبعا
البنك الاهلي
طيب حاضر طيب الشيخ هيجاوبك ان شاء الله تعالى شكرا حاضر سؤال تاني ناخذه من على الصفحة شيخنا الكريم من معنا؟ محمد ولا أم محمد؟ أستاذ محمد السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل ممكن أسأل الشيخ على حاجة؟
تفضل أخي كريم أهلا ومرحبا
بالنسبة لو واحدة ست عاوزة توزع ذهب لولادها البنات قبل ما تتوفى ده هل يعتبر حاجة من الورث يعني ولا إيه؟
لكل بناتها ولا دون الشباب للبنات دون الذكور
لا البنات بس
حاضر يا استاذ محمد سؤال واضح اشكرك على الاتصال شيخنا الكريم السلام عليكم انا ارمله وهناك شيكات لاولادي يجب ان تصرف من البنك ولازم اعمل حساب فيه علشان اصرفه هل يجوز ان اخذ فوائده او فوائد هذا المال واشتري بها احذيه لاولادي نظرا لأن المعاش صغير أنا أعرف أن الربا حرام بس أنا مجبرة علشان المجلس الحسبي وأولادي في التعليم وأنا لا أستطيع أن أمد يدي لأحد أرجو الرد بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الفوائد الربوية حرام على الكبار وحرام على الصغار على حد سواء، والمسلم مهما احتاج أو اضطر فيحاول جاهدا ألا يكون اضطراره ملجئا له أن يأكل الحرام الصريح في مثل الفوائد البنكية. وبالتالي أنا أهيب بهذه الأخت الكريمة أن نعيش على قدر ما يسر الله عز وجل لنا، فحذاء هذه السنة يكفينا السنة التي بعدها، وثياب هذه السنة تكفينا السنة التي بعدها، لئلا نعتبر أنفسنا مضطرين تحت ضغط المستويات المعيشية التي حولنا إلى أن نلجأ إلى أكل الربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم من الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله عز وجل من 36 زنية. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن لغيره. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبالتالي أنا أهيب بهذه الأخت ألا تدخل شيئا من هذه القاذورات وهي الفوائد لا على نفسها ولا على أبنائها، بارك الله فيها. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياها من الزلل والفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم أمين يا رب العالمين. حج عائشة تسأل وتقول: أنا في كرب شديد، أسأل الله عز وجل أن يفك كربها وكروب جميع المسلمين هي وأبناؤها، هل ذلك تكفير للذنوب؟ ولكن نأخذ اتصال. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أحمد، أم أحمد، السلام عليكم. نعم، وطي التلفزيون واسمعينا بالتليفون من فضلك يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
نعم يا أم،
تفضلي تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك أنا بنصلي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ماشي، أنا ما بصلي، يا أهلا وسهلا. الله على فكرة دي أول مرة وأنا مرتبكة خالص، مش عارفة أتكلم خالص.
لا براحتك على مهلك.
ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم ويزيدكم علما.
تفضلي.
لما بصلي ساعات أقرأ فاتحة وأصلي وأقرأ الصورة الصغيرة، تهيألي إن أنا ما أعرفش أصلي الفاتحة، أعيد الفاتحة تاني ولا مش لازم؟
أنت بتقولي بيتهيألي مش كده يا أم أحمد؟ يعني كأنها وسوسة أو وساوس. تبقي متأكدة ولا شكة؟ أمي بتبقى متأكدة ولا شكة في هذا الأمر؟ وطي التلفزيون يا أم أحمد من فضلك عشان التواصل يكون أسرع.
بيبقى متهيأل.
متهيأل. حاضر. وصل السؤال وإن شاء الله ده شيخنا الحبيب هيجاوب حضرتك بإذن الله تعالى. حاجة عائشة في كرب هي وأبناؤها وتسأل: هل هذا من تكفير الذنوب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب أختنا الحجة عائشة.
آمين. آمين.
وكروب المسلمين والمسلمات. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا أقول وبالله التوفيق إن هذه الكرب التي يصاب بها المسلم أو المسلمة هي من الابتلاءات. لتبلون في أموالكم وأنفسكم وللبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والثمرات ونقص من الأنف من الأنف من الأموال والثمر من الأنفس
من الأنفس والثمر
والأموال والثمرات.
نعم. فبشر الصابرين.
فهذه الابتلاءات في النفس أو الابتلاءات في المعيشة أو الابتلاءات في الصحة العامة أو الابتلاءات في الأولاد أو الابتلاءات في البيوت، هذه كلها على سبيل الابتلاء. فإذا وقع الابتلاء بالمسلم فهذا على سبيل الابتلاء تمحيصا له، إما تكفيرا لذنوبه وإما محوا لسيئاته. أما الابتلاء إذا وقع على الكافر فإنما هو عقوبة من الله تبارك وتعالى عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. فمعنى ذلك إن الإنسان قد يصاب بالشر والله يريد من هذا الشر الذي أصاب به عبده المؤمن أن يعوده على عبادة الصبر، وأن يعوده على عبادة اللجئ إلى الله عز وجل، وأن يعوده على عبادة التضرع والدعاء لله تبارك وتعالى والرجاء في الله عز وجل. هذه المعاني جميعا لا يعرفها الإنسان إلا إذا وقع في ضيق أو وقع في ابتلاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة ومعها ابنة لها كأنها تعرض ابنتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي تريد أن يتزوجها رسول الله، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فأرادت المرأة أن ترغب النبي مزيد رغبة في ابنتها، فقالت على سبيل مدح ابنتها: إنها لم تصدع قط، يعني هذه البنت يا رسول الله سليمة وبصحة وبعافية إلى درجة أنها لم يصبها يوما ما شيء حتى من الصداع. فقال النبي: لا حاجة لي فيها، لو أحبها الله لابتلاها، فالله لا يبتلي إلا من يحب ليمحصه فيرفع درجاته من ناحية، أو يحط عنه سيئاته من ناحية أخرى. ولعلنا نذكر جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به مرضه وثقل عليه ألمه، والنبي في مرضه الذي توفي فيه دعا بإداوة من ماء يدخل أصابعه في الماء ويمسح جبينه عليه الصلاة والسلام ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وتدخل عليه فاطمة رضي الله عنها ترى حاله هكذا فتقول: وكرب أبتاه، فيرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، أما اليوم يعني وقت الاحتضار فهو في كرب عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. والمسلم مع الكرب يصبر ويحتسب من ناحية، ويلهج بالدعاء من ناحية أخرى، ويكثر من الاستغفار والعمل الصالح من ناحية ثالثة، فإن هذا إن شاء الله خير دواء لهذه الابتلاءات وتلك الكرب، وسيكون أمره ومآله إلى خير إن شاء الله عز وجل. فاصبري واحتسبي يا حج عائشة، والهجي بالدعاء لله عز وجل، واثبتي على ما أنت عليه من تدين وعبادة وصلاة وقيام وذكر واستغفار، فهذا زادك في الدنيا والآخرة، إن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. أقول هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم شيخي الكريم، صلى الله عز وجل الحفظ والعافية. أمة الله تسأل عن التسويق الشبكي أو الهرمي، وهي تقول: أنا حاسة أن ده في خطأ ومش مقتنع، بس بتتكلم عن أخذ إنسان بطاقة صورة أخرى بطاقة أحد مكان أحد، ويحرقون هذه البضاعة أو هذه السلعة في الأسواق. طبعا الحرق مش معناه الحرق المادي، ولكن الحرق اللي هو تقليل السعر، يعني هل هذا جائز؟
أولا الجزء الأول من السؤال، أنا ما زلت متوقفا في شركات البيع الشبكي، وما زلت يعني أدرس في هذا الأمر، أنا مع بعض شيوخنا بارك الله فيهم، فيعني أنا لا قول لي حتى الآن في هذه المسألة. أما الجزء الثاني من السؤال، وهو مسألة أخذ البطاقات والتدليس على الشركة، والأخت بارك الله فيها بفطرتها وحسن تفكيرها اهتدت إلى أن هذا من الكذب والتدليس والغش، وهذا محرم في شريعتنا، فالكذب كبيرة من الكبائر، والتدليس والغش أيضا كبيرة من الكبائر. فعليه الصلاة والسلام يقول في حديثه المشهور: لا غش في الإسلام، فضلا عن قوله من غشنا فليس منا، لا بل قال بعده ما هو أشد: لا غش في الإسلام عليه صلوات الله وسلامه. أما السؤال عن حرق البضاعة في الأسواق، بمعنى بيع البضاعة رجاء تسييل النقود وتسييل المادة بسعر أقل، فإن هذا قطعا من إضاعة المال الذي نهينا عنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك يضر بالأسواق، ويضر بالبنية الاقتصادية، ويضر بثبات السوق، وهذا في النهاية سيكون مآله بالضرر على الاقتصاد القومي العام والمال العام، فهذا بالطبع سيكون شيئا محرما، بل هو يؤدي إلى ما هو أفسد من المحرم، وهو هلكة المال العام فيما بعد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
مدام شريفة تسأل عن علامات الساعة الكبرى الصغرى، وتسأل عن المهدي المنتظر، وتريد بعض المراجع السهلة عشان ولادها لما يسألوها تعرف تجاوب بعض الاسئله عشان ما يخشوش على الانترنت ويسمعوا او يقروا كلام غير صحيح.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اعجبني في كلام الاخت السائله انها تقول انها تعلم ان المهدي المنتظر حق يعني حقيقة لا خرافة في عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا صحيح مع وجود عقائد باطلة في هذا الباب. فالنصارى عندهم مهد ينتظرونه وهو المسيح الدجال، والشيعة عندهم مهد ينتظرونه من قرابة 1000 سنة وهو ذاك الرجل الذي دخل السرداب ولم يخرج، ذاك الطفل الذي دخل السرداب محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب ولم يخرج منه منذ قرابة 1000 سنة. أما المهدي عند أهل السنة فقد وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوما واحدا لبعث الله عز وجل رجلا من أهل بيتي، فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسل فاطمة، يواطئ اسمه اسمي يعني اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وزورا أو جورا وزورا وزورا. ووردت فيه صفات خلقية وصفات خلقية، لكن هذا بالطبع من أمارات الساعة الكبرى، يعني زي ما ذكرنا أمس إما أن يكون من آخر أمارات الساعة الصغرى الذي يعقبها مباشرة أمارتين من أمارات الساعة الكبرى، وهي أنه عقب المهدي وفي وجوده يخرج المسيح الدجال، وفي وجود المهدي والمسيح الدجال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المرارة البيضاء بدمشق كما وردت الأحاديث بذلك. وبالتالي فالموضوع يحتاج إلى تفصيل كثير، إنما أنا أدل هذه الأخت السائلة الآن بصفة مبدئية حتى أنا الحقيقة يعني لا أقرأ الكتب اللي هي الصغيرة الرسائل ديت، يعني عادة لا أقرأها، لكن أنا أعلم أن هناك رسائل في هذه المسألة، مسألة المهد المنتظر لبعض الشيوخ والعلماء غفر الله لنا ولهم، موجودة في الأسواق. لكن إلى أن يعني أعد الأخت غدا إن شاء الله أن أكون يعني اصطفيت لها رسالة أو رسالتين يعني تكون مكتوبة بشكل موضوعي وبشكل محقق بشكل صحيح ندل الأخت عليها غدا إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد.
يعني إن شاء الله تعالى غدا نقول لها أسماء المراجع.
نعم، أسماء رسالة والاثنين من الرسائل اللي هي الشافية الكافية في هذا الباب إن شاء الله.
حاضر. يبقى الحاجة
أنا أذكر إن في رسالة دكتوراه لأخ من شيوخنا ودعاتنا في المملكة العربية السعودية، كانت رسالة دكتوراه أعتقد أو رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في أشراط الساعة الصغرى والكبرى، لكن حتى أتحقق من الرسالة فعلا فإن شاء الله أرجع هذا الأمر اللي
هي مطبوعة ولا في الجامعة؟
لا مطبوعة. أعلم أنها طبعت.
طيب غدا إن شاء الله تعالى يا أستاذ شريفة شيخنا الكريم فضيل شيخ شعبان درويش هيقول لك بإذن الله تعالى على المصادر السهلة التي تستطيعين أن تقرأيها بإذن الله تعالى حتى يبقى فهمها بالنسبة لك سهلا ميسورا بإذن الله. لأخت سوسن السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا؟ السلام عليكم. معانا ولا مش معانا؟ طيب حاضر، عاود الاتصال يا أختنا. أخونا أبو محمد يقول عن تحويل الراتب على بنك، وعلى هذا الأمر هيأخذ سلفة بضمان الراتب عشان حج أو عمرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا أقول الأخ السائل بارك الله فيك وزادك الله حرصا على أنك عندك رغبة جامحة في أداء فريضة الحج، لكن هول على نفسك أخي الحبيب، فإن فريضة الله في الحج لم يكتبها ربنا ولم يفرضها إلا على المستطيع فقط، ولم يكتبها ويفرضها على المستطيع إلا مرة واحدة في العمر، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وقام الأقرع بن حابس فيما أظن قال أكل عام يا رسول الله، سكت حتى أعاد السؤال ثلاثا ثم قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم دعوني ما تركتكم إلى آخر القول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فلا ينبغي للمسلم ولا المسلمة أن يحمل نفسه ما لا يطيق، بمعنى أن يضطر نفسه أن يلجأ إلى الاقتراض من أجل فريضة الحج فيثقل على كاهله ويضغط على نفسه ما لم يثقله به الله عز وجل وما لم يحمله به الله عز وجل. الإنسان إذا استطاع أداء العمل فبها ونعمة، وإن عجز عنه فإن هذا العجز يرفع عنه التكليف عند الله تبارك وتعالى، ويكفي أنه يعيش على الرغبة والنية الجامحة لأداء الفريضة سواء كانت حجا أو عمرة، فلعل الله عز وجل أن يكتب له بهذه النية الصادقة وهذا الشوق العارم إلى الحرم وإلى المناسك أجرا كبيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر حبسهم العذر. هم في المدينة وهؤلاء غزاة مجاهدين في الشعاب والأودية، لكن برغبة الأولين القاعدين في المدينة الذين ما يعني تركوا الغزو إلا لعذر كتب الله عز وجل لهم أجر الحج أجر الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول الأخ السائل من ناحية الاقتراض ابتداء، كيف لو كان الاقتراض من البنك وبفائدة الربوية؟ هذا سيكون أشد وأسوأ، فلا يجوز للمسلم أن يلجأ إلى القرض أصلا في مثل حالة الحج، ولا يجوز له من باب أولى أن يلجأ إلى القرض خاصة إذا كان بفائدة، لأنه حينئذ باب من أبواب الربا المحرم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والله تعالى أعلى وأعلم.
أخونا محمد يسأل عن أم أو امرأة توزع الذهب، تريد أن توزع ذهبها على بناتها دون أبنائها من الذكور قبل وفاتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول: إن كانت هذه الأم بارك الله فيها وغفر الله لها تريد أن تقسم الذهب على بناتها رغبة منها في حرمان البنين فيما بعد من هذا الذهب، فإن هذا انتقاص من حق الورثة في المستقبل، وفي هذه الحالة سنقول أنت أخطأت في هذا الفعل لأنك أردت حرمان ونقصان ما يستحق هؤلاء الأبناء الذكور من الإرث بعد الوفاة بعد وفاته. أما إن كانت تتصور أن هذا ليس على سبيل هذا الغرض ولا على سبيل هذا القصد، إنما هي هبة أو هدية أو عطية تقدمها الأم لبناتها، فنقول هذه الهبة وتلك العطية مشروطة بشرط العدل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومشروطة أيضا إن لم يكن فيها عدل وتسوية أن يكون هناك رضا وإقرار من بقية الأبناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. والله تعالى أعلى وأعلم.
أخونا محسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، معنا آخر اتصال. أستاذ محسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مثالي هو حكم عدم الوفاء بالنذر وكفرته إيه؟
حاضر.
حاضر. شكراً.
وإياك. حاضر يا أستاذنا. أم أحمد تصلي ولكنها أحيانا تقول، وأنا يعني أشعر أني بيتهيأ لها أنها لم تقرأ الفاتحة، ويعني يبدو أنه هو وسواس.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخت الفاضلة الكريمة: يا حجة، هذه تهيؤات لا تعبئي بها ولا تستمع إليها ولا تلتفت إليها، إنما امضي في صلاتك وأكمليها، فإنما هي وساوس من الشيطان تريد أو يريد أن يقطع أو يشغب عليك في صلاتك، فإن شاء الله صلاتك صحيحة ولا تلتفت إلى هذه التهيؤات وتلك الوساوس، فإن الله عز وجل يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وعدونا نخالفه ولا نوافقه. والله أعلم.
أستاذ محسن، حكم عدم الوفاء بالنذر وما هي وما كفارته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن عدم الوفاء بالنذر خطأ وكبيرة من الكبائر، لأن الله عز وجل ما أوجب علينا النذر نحن من أوجبناه على أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فعل أمر، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه. فإذا كان النذر نذر طاعة فالواجب على المسلم الوفاء، لكن ربما لم يستطع المسلم الوفاء بهذا النذر، نقول: إذا لم تستطع الوفاء بالنذر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليك أن تتحلل من النذر بكفارة يمين، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كفارة اليمين يعني تحليل للنذر. فكفارة اليمين في هذه الحالة إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، هذا حال ما إذا كان غير مستطيع. أما إذا كان لم يوفي بالنذر وهو قادر ومستطيع على الوفاء به، فالواجب عليه في هذه الحالة أمران. الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل، الندم على ما سبق، والخوف الدائم من الله من حسابه وعقابه، وكثرة العمل الصالح والاستغفار رجاء أن يثقل الله موازين الحسنات فتغلب موازين السيئات. ثم أيضا في نفس الوقت عليه أن يتحلل من نذره بكفارة اليمين، إما إطعام 10 مساكين وإما صيام 3 أيام، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ شعبان درويش، أسأل الله عز وجل القبول. انتهى الوقت معك سريعا،
بارك الله فيك.
أسأل الله عز وجل أحمد أن يرزقنا ويقوم الإخلاص في القول وفي العمل. مشاهدين الكرام، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان، بنبدأ البرنامج بتوقيت القاهرة في 5 أو في 5 مساء بإذن الله تعالى. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن كنتم لا تعلمون.